وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب.
أربع في أمتي من أمر الجاهلية:
الفخر بالأحساب.
باقي شيء من الحديث: لا يتركونهن.
أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم.
عياذا بالله. هذا الحديث العظيم الذي رواه أبو مالك الأشعري رضي الله عنه فيه زجر وتحذير من ارتكاب هذه الكبائر العظيمة، وتعبيره بأن ذلك أمر من أمور الجاهلية، أي من شؤون الجاهلية التي بقيت عند الأمة، فإن الناس ما زال بعضهم يتعلقون بها حتى بعد إسلامهم. ولا يلزم من قوله من أمر الجاهلية أن يكونوا جاهليين كفار، وإنما قد يوصف من يرتكب أمرا مخالفا للدين بأنه قد عمل عمل الجاهلية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه لما عير رجلا بأمه فقال له: يا ابن السوداء، قال له: إنك امرؤ فيك جاهلية. يعني إن هذه النعرة التي جعلتك تعير أخاك هي من بقايا ماذا؟ من بقايا الجاهلية. وجعل هذه الأمور الأربعة من أمور الجاهلية تقبيحا لها، تقبيحا لها، يعني طالما أنها من أمور الجاهلية فهي حسنة أم قبيحة؟ قبيحة. ودائما يعبر بمثل هذا التعبير للدلالة على قبح الشيء، للدلالة على قبح الشيء. وهذا إخبار وليس إخبار بالواقع الذي لا بد أن يكون، إخبار بالواقع بأن كثيرا من الأمة ستسلك مسلك القرون السابقة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم. في حديث آخر: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولذلك فإن هذا العمل أو هذا الإخبار فيه معجزات، ومعجزة من معجزات النبوة، وأن الناس حتى بعد إسلامهم قد يتعلقون ببعض أمور الجاهلية، سواء وجدت هذه الخصال في شخص مجتمع أو وجدت متفرقة بين مجتمعات معينة، اشتهر كل مجتمع بخصلة، أو قد يسلم منها من سلمه الله سبحانه وتعالى من أهل الزهد والتقى والورع. وقوله لا يتركونهن لا يلزم منه أن كل واحد من الأمة سيقع في ذلك، وإنما في مجموع الأمة سوف يقع هذا، في مجموع الأمة سوف يقع هذا، وهو أن يتصف بعض الناس ببعض صفات من؟ الجاهليين. لأن قوله لا يتركونهن تفيد بقاءها إلى يوم القيامة، وهذا ما هو مشاهد الآن من القوميات والطعن في الأنساب والفخر بالأحساب وما إلى ذلك. وبعد أن بين أنهم لا يتركونهن بل يتمسكون بهن حق التمسك على جماعات وأفراد، بدأ يعدد هذه الجاهليات، فذكر منها الفخر بالأحساب: أنا ابن فلان وأنت ابن فلان، سواء بنسب قبيلته أو ملكه وجبروته أو بمنزلته ومكانته أو بماله وأبهته، فهذا كله من الفخر بالأحسان. فإذا تفاخر إنما يكون بالتقوى. يا أيها الناس إنا جعلناكم شعوبا وقبائل، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. فلا فضل لأحد إلا بتقوى الله عز وجل. وهذه التقوى هي التي تميز الناس بعضهم من بعض، ويتفاوتون في درجاتهم في هذه التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. فالتفاخر ولا فخر إلا بالانتساب إلى الإسلام، ولا يعني هذا أن المسلم لا يحتفظ بقبيلته والانتساب إليها ويناصرها ويوازرها في الحق، بل إن ذلك مطلوب. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، وما زاد على ذلك فهو فضول، بل هو عصبية جاهلية، والعصبية الجاهلية مذمومة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من أقر بعصبية. والعصبية هي يعني التعصب مع، يعني القول ما قالت حذامي، سواء أخطأت القبيلة أم ظلمت هو معها. هذه العصبية الجاهلية المذمومة. هذا ما يتعلق بالفخر بالأحساب، كأن يتبارى الناس: أنا حسبي أعظم من حسبك، ونسبي أقوى من نسبك. والطعن في الأنساب أي الغمز واللمز. ويل لكل همزة لمزة. وكما قدمنا إنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. وسمي بالطعن لأنه تنقص من حقه، فكأنما طعنه في صدره بما بخنجر ونحو ذلك، كونه يتنقص نسبه ويطعنه من أجل نسبه. وهذا أمر منتشر وللأسف حتى في عادات الزواج وفي عادات كثيرة، إذا أن عادات كثيرة انتشرت في المجتمع منذ القدم. وأما الثالث فهو الاستسقاء بالنجوم، كطلب السقيا مباشرة من النجم. فالاستسقاء كأن ينادي النجم: يا نجم الفلاني أسقنا. أو كما قلت قبل قليل، قد يطلب الاستسقاء بنوئه وبعظمه ومنزلته والعياذ بالله. فهذا كما قلت الأول شرك صراح أكبر، والثاني شرك أصغر. وهذا أمر ما زال يتعلق به بعض الناس، عن الاستسقاء بالأنواء والنجوم. وهو الشاهد للباب، استسقاء بالنجوم هو الشاهد للباب. والنياحة، النياحة رفع الصوت بندب الميت. وأما البكاء المجرد من رفع الصوت ونزول الدمع فهذا أمر فطري ورحمة أنزل الله في قلوب عباده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما توفي ابنه إبراهيم، نعم، قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. فإذا كان الكلام من هذا القبيل فلا حرج إن شاء الله. أما إذا وصل إلى شماتة أو إلى ندب الحظ والنصيب وسب الدهر والجزع ولطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، فهذا والعياذ بالله أمر خطير. الخلاصة أن خروج الدموع لا بأس به، وحزن القلب أمر فطري، أمر فطري فطر الله الناس عليه. أما الممنوع هو رفع الصوت أو بعض الكلمات التي فيها شيء من إنكار القدر والجزع والتسخط، كأن يقول واثبورا وعضدا وفلانا ويعني سندا ونحو ذلك، لا شك أن هذا من أمور الجاهلية. ومما يوصف له أن هذه العادة توجد في كثير من بلاد المسلمين، بل وصل الحال في بعض البلاد أنه إذا لم توجد نائحة من أقارب الميت أنهم ماذا يفعلون؟ يستأجرون نائحة تجري مع الجنازة وتلطم خدها وتشمت حظها وتلوم نصيبها وتصرخ بأعلى صوتها، وربما خرجت دموعها تفاعلا مع الموقف وفرحا بالدراهم والدنانير، أليس كذلك؟ هنا تسمع كأنها هي الثكلى تنوح أكثر من أهل الميت، لأن النقود حركتها والعياذ بالله. فهذه من عادات الجاهلية. ثم قال عليه الصلاة والسلام مشددا في أمر النياحة: والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والعياذ بالله. السربال ما يحيط بأكثر الجسم، وكذا الدرع هو الثوب العريض الفضفاض. والمقصود أنها تبعث يوم القيامة وهي على هذا الحال. والقطران هو النحاس المذاب أو نوع مما يطلى به، وهو الذي يسمى الآن لعله الذي يسمى بالزفت. والجرب نوع من الأمراض الجلدية التي تصيب الناس. والمقصود أن هنا ثمة وعيدا شديدا على النائحة إذا ماتت قبل التوبة. ومعلوم أن القطران وهو النحاس المذاب فإنه عذاب على عذاب والعياذ بالله، النحاس المذاب في النار، والجرب الذي يحك الإنسان جسمه ولا يستطيع أن يخفف ما يجد. وهذا دليل على خطورة النياحة ورفع الصوت بالبكاء على الميت، فلنحذر منه.
وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب.
أربع في أمتي من أمر الجاهلية:
الفخر بالأحساب،
بقي شيء من الحديث: لا يتركونهن.
أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم.
عياذا بالله. هذا الحديث العظيم الذي رواه أبو مالك الأشعري رضي الله عنه فيه زجر وتحذير من ارتكاب هذه الكبائر العظيمة، وتعبيره بأن ذلك أمر من أمور الجاهلية، أي من شؤون الجاهلية التي بقيت عند الأمة، فإن الناس ما زال بعضهم يتعلقون بها حتى بعد إسلامهم. ولا يلزم من قوله من أمر الجاهلية أن يكونوا جاهليين كفار، وإنما قد يوصف من يرتكب أمرا مخالفا للدين بأنه قد عمل عمل الجاهلية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه لما عير رجلا بأمه فقال له: يا ابن السوداء، قال له: إنك امرؤ فيك جاهلية. يعني إن هذه النعرة التي جعلتك تعير أخاك هي من بقايا ماذا؟ من بقايا الجاهلية. وجعل هذه الأمور الأربعة من أمور الجاهلية تقبيحا لها، تقبيحا لها، يعني طالما أنها من أمور الجاهلية فهي حسنة أم قبيحة؟ قبيحة. ودائما يعبر بمثل هذا التعبير للدلالة على قبح الشيء، للدلالة على قبح الشيء. وهذا إخبار وليس إخبار بالواقع الذي لا بد أن يكون، إخبار بالواقع بأن كثيرا من الأمة ستسلك مسلك القرون السابقة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم، في حديث آخر: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولذلك فإن هذا العمل أو هذا الإخبار فيه معجزات، ومعجزة من معجزات النبوة، وأن الناس حتى بعد إسلامهم قد يتعلقون ببعض أمور الجاهلية، سواء وجدت هذه الخصال في شخص مجتمع أو وجدت متفرقة بين مجتمعات معينة، اشتهر كل مجتمع بخصلة، أو قد يسلم منها من سلمه الله سبحانه وتعالى من أهل الزهد والتقى والورع. وقوله لا يتركونهن لا يلزم منه أن كل واحد من الأمة سيقع في ذلك، وإنما في مجموع الأمة سوف يقع هذا، في مجموع الأمة سوف يقع هذا، وهو أن يتصف بعض الناس ببعض صفات من؟ الجاهليين، لأن قوله لا يتركونهن تفيد بقاءها إلى يوم القيامة، وهذا ما هو مشاهد الآن من القوميات والطعن في الأنساب والفخر بالأحساب وما إلى ذلك. وبعد أن بين أنهم لا يتركونهن بل يتمسكون بهن حق التمسك على جماعات وأفراد، بدأ يعدد هذه الجاهليات، فذكر منها الفخر بالأحساب: أنا ابن فلان وأنت ابن فلان، سواء بنسب قبيلته أو بملكه وجبروته أو بمنزلته ومكانته أو بماله وأبهته، هذا كله من الفخر بالأحساب. فإذا تفاخر إنما يكون بالتقوى. يا أيها الناس إنا جعلناكم شعوبا وقبائل، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. فلا فضل لأحد إلا بتقوى الله عز وجل. وهذه التقوى هي التي تميز الناس بعضهم من بعض، ويتفاوتون في درجاتهم في هذه التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. فالتفاخر ولا فخر إلا بالانتساب إلى الإسلام، ولا يعني هذا أن المسلم لا يحتفظ بقبيلته والانتساب إليها ويناصرها ويوازرها في الحق، بل إن ذلك مطلوب: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. وما زاد على ذلك فهو فضول، بل هو عصبية جاهلية، والعصبية الجاهلية مذمومة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من أقر بعصبية. والعصبية هي يعني التعصب مع، يعني القول ما قالت حذامي سواء أخطأت القبيلة أم ظلمت هو معها. هذه العصبية الجاهلية المذمومة. هذا ما يتعلق بالفخر بالأحساب، كأن يتبارى الناس أنا حسبي أعظم من حسبك ونسبي أقوى من نسبك. والطعن في الأنساب أي الغمز واللمز، ويل لكل همزة لمزة، وكما قدمنا إنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. وسمي بالطعن لأنه تنقص من حقه، فكأنما طعنه في صدره بما بخنجر ونحو ذلك، كونه يتنقص نسبه ويطعنه من أجل نسبه. وهذا أمر منتشر وللأسف حتى في عادات الزواج وفي عادات كثيرة، إذا أن عادات كثيرة انتشرت في المجتمع منذ القدم. وأما الثالث فهو الاستسقاء بالنجوم كطلب السقيا مباشرة من النجم. فالاستسقاء كأن ينادي النجم يا نجم الفلاني أسقنا، أو كما قلت قبل قليل قد يطلب الاستسقاء بنوئه وبعظمه ومنزلته والعياذ بالله. فهذا كما قلت الأول شرك صراح أكبر، والثاني شرك أصغر. وهذا أمر ما زال يتعلق به بعض الناس، عن الاستسقاء بالأنواء والنجوم، وهو الشاهد للباب. استسقاء بالنجوم هو الشاهد للباب. وأن النياحة، النياحة رفع الصوت بندب الميت، وأما البكاء المجرد من رفع الصوت ونزول الدمع فهذا أمر فطري ورحمة أنزل الله في قلوب عباده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ابنه إبراهيم، نعم، قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. فإذا كان الكلام من هذا القبيل فلا حرج إن شاء الله، أما إذا وصل إلى شماتة أو إلى ندب الحظ والنصيب وسب الدهر والجزع ولطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية فهذا والعياذ بالله أمر خطير. الخلاصة أن خروج الدموع لا بأس به، وحزن القلب أمر فطري، أمر فطري فطر الله الناس عليه. أما الممنوع هو رفع الصوت أو بعض الكلمات التي فيها شيء من إنكار القدر والجزع والتسخط، كأن يقول واثبورا وعضدا وفلانا ويعني سندا ونحو ذلك، لا شك أن هذا من أمور الجاهلية. ومما يؤسف له أن هذه العادة توجد في كثير من بلاد المسلمين، بل وصل الحال في بعض البلاد أنه إذا لم توجد نائحة من أقارب الميت أنهم ماذا يفعلون؟ يستأجرون نائحة تجري مع الجنازة وتلطم خدها وتشمت حظها وتلوم نصيبها وتصرخ بأعلى صوتها، وربما خرجت دموعها تفاعلا مع الموقف وفرحا بالدراهم والدنانير، أليس كذلك؟ أين تسمعت أنها هي الثكلى تنوح أكثر من أهل الميت لأن النقود حركتها والعياذ بالله. فهذه من عادات الجاهلية. ثم قال عليه الصلاة والسلام مشددا في أمر النياحة والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله. السربال ما يحيط بأكثر الجسم، وكذا الدرع هو الثوب العريض الفضفاض. والمقصود أنها تبعث يوم القيامة وهي على هذا الحال. والقطران هو النحاس المذاب أو نوع مما يطلى به، وهو الذي يسمى الآن لعله الذي يسمى بالزفت. الجرب نوع من الأمراض الجلدية التي تصيب الناس، والمقصود أن هنا ثمة وعيدا شديدا على النائحة إذا ماتت قبل التوبة. ومعلوم أن القطران وهو النحاس المذاب فإنه عذاب على عذاب والعياذ بالله، النحاس المذاب في النار، والجرب الذي يحك الإنسان جسمه ولا يستطيع أن يخفف ما يجد. وهذا دليل على خطورة النياحة ورفع الصوت بالبكاء على الميت، فلنحذر منه.